نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى جعل لكم طهارتين: طهارة القلوب من الشرك والشك والغل والفسق، وطهارة الأبدان والثياب ومواضع الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. فطهروا أيها المؤمنون أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقدار، استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. إن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان. وقال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وإن من الخطأ الفادح والإثم الكبير الذي يؤسف له أن بعض الناس يقول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار، ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة وهذا من كبائر الذنوب. وصلاته باطلة لا تصح على هذه الحال. أيها المؤمنون، تطهروا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به وكما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سموا عند الوضوء، وأما النية فمحلها القلب، لا يتلفظ الإنسان بنيته لا في وضوئه ولا في صلاته ولا في غيرها من العبادات. سموا عند الوضوء واغسلوا أكفكم 3 مرات ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا 3 مرات ب3 غرفات ثم اغسلوا وجوهكم 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية طولا ثم اغسلوا اليد اليمنى 3 مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق مفصل الذراع من العضد وهو داخل في الغسل ثم اليد اليسرى مثل ذلك ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا والأذنان من الرأس فيجب مسحهما يدخل المتوضئ سبابتيه في صناخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم اغسل الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل وخللوا ما بين أصابع الرجلين حتى يدخل الماء لما بينهن وإذا كان على رأس الرجل عمامة أو قبة فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس وامسحوا على الأذنين وما خرج من الرأس إن خرج شيء وإذا كان على الرجلين ساتر من خب أو جورب أو غيرهما سواء كان من القطن أو الجلود أو الصوف مما يجوز لبسه سواء كان صفيقا أو كان رقيقا فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل وسواء كان صامتا غير مخرق أو مخرقا فإنه يجوز المسح على الجورب الرقيق وعلى الجورب المخرق وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قيود في جواز المسح على الخف وكل أمر ثبت بدون قيد فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه حتى يقوم دليل على قيده كما أن كل نص ورد عاما فإنه يجب أن يبقى على عمومه حتى يقوم دليل على تخصيصه ولا دليل على اشتراط خلو الجورب من الخروق ولا دليل على أنه لا بد أن يكون صفيقا ولو كان هذا من الشروط التي تجب لطهارة الصلاة وما أعظمها من طهارة وما أحوج الناس إلى بيانها بيانا ظاهرا لو كان هذا من الشروط لبينه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان من المعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يلبس جوربا مخرقا أو خفا مخرقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل ذلك على أن الخف يبقى على تسميته وعلى مسماه وعلى حكمه ولو كان مخرقا ولكن لا بد من شروط يستجب مراعاتها الأول أن يلبس ذلك على طهارة فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم عند وضوئه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما الشرط الثاني فأن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فأما الجنابة فلا يجوز مسح الخف عليها، فلا يجوز مسح الخف فيها، بل يجب على الإنسان أن يقلعه ويغسل رجليه. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. انتبهوا للمدة: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وليست مقيدة بخمس صلوات كما يظنه بعض العامة، وإنما التقييد بالزمن 24 ساعة للمقيم واثنتان وسبعون ساعة للمسافر. قال صفوان بن عفان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، فلا يحسب من المدة ما كان قبل المسح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، ولا يكون مسح إلا بوجوده فعلا. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس ثم نقض وضوءه في الضحى ولم يمسح، ثم توضأ لصلاة الظهر عند أذان الظهر ومسح على خفيه، فإن المدة تبتدئ من الوقت الذي مسح فيه أول مرة وهو عند أذان الظهر، لا من صلاة الفجر ولا من الحدث في الضحى، ولكن من أول مرة مسح، فيستمر يمسح إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما، أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافرا، إلا أن تصيبه جنابة، فإنه يقلعهما ويغسل قدميه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة، إذا تمت مدة المسح وأنت على طهارة، لم تنتقض طهارتك بذلك حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، وذلك لأن الذي يمسح على خفيه يكون قد تطهر طهارة كاملة بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن يكون الخلع ناقضا إلا بدليل شرعي، لأن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي على أن خلع الخف ناقض للوضوء، وعلى هذا فتبقى على طهارتك حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره. فعلى هذا لو تمت مدة المسح في الساعة الثانية عشرة وأنت على وضوء، ثم بقيت على وضوئك إلى الساعة الثانية أو الرابعة أو الخامسة أو أكثر من ذلك، فإنك تصلي في هذا الوضوء ولا حرج عليك، لأن وضوءك لم ينتقض بتمام المدة لعدم الدليل على وجود على أن ذلك ناقض. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك، من نكح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك، لكن لا يعيد المسح عليه إن لبسه بعد خلعه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. فإذا قدر أنك على طهارة ورأيت الوقت حارا فخلعت ما على رجلك من الجورب أو الخف وأنت على طهارة فإن طهارتك باقية، وصل ما شئت حتى ينتقض الوضوء. أيها المؤمنون، أفضوا الوضوء على الوجه المطلوب منكم، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المشارف وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. فهذه ثلاثة أحاديث رواها ثلاثة من الخلفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء وإسباغه. وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وفي حديث آخر: لا تقرب الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ. وإذا حصلت الجنابة عليكم قبل النوم فإن تيسر لكم الاغتسال فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. واعلموا أن الغسل يجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليهما جميعا الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، وكذلك لو أنزل بدون جماع فإنه يجب عليه الغسل. والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة، ولكن الأفضل أن يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الغسل كاف عن الوضوء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد اغتساله. ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء، ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله، وجب عليه غسله، فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه، فإن كان يضره المسح أيضا تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لثقة مشدودة على جرح أو على ألم مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أم الجنابة. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعزله عنه أو تضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ومن تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى فهو على طهارته ولا يحتاج إلى إعادة التيمم، لأن التيمم طهور فلا تنتقل طهارته بخروج الوقت كما لا تنتقل طهارة الماء. ولكن إذا وجد الإنسان الماء فعليه أن يغتسل إن كان تيممه عن جنابه، وأن يتوضأ إن كان تيممه عن حدث أصغر. أيها المؤمنون، اشكروا الله على نعمه وتيسيره، وقوموا بما أوجب عليكم من الطهارة من غير غلو ولا تقصير، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وكونوا ممن قال الله فيهم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإنني أحب أن أنبه على أمرين هامين: أحدهما أن كثيرا من البادية يكون الماء عندهم وفي إمكانهم أن يستعملوه في الطهارة، ولكنهم يتهاونون ويتيممون، وهؤلاء إذا صلوا وهم قادرون على استعمال الماء إذا صلوا بالتيمم فإن صلاتهم باطلة غير مقبولة منهم. لو صلوا 100 مرة لم يقبلها الله منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهؤلاء محدثون ولم يتوضأوا مع قدرتهم على استعمال الماء فتكون صلاتهم غير مقبولة بمقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر هؤلاء وأمثالهم ممن يخرجون إلى النزهة أيضا، ليحذروا من التهاون في الطهارة في الماء، فإنهم إذا صلوا بالتيمم وهم قادرون على الماء لم تقبل صلاتهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم حتى يكونوا من المؤمنين. أما الأمر الثاني، فإن كثيرا ما تسأل النساء عن مسألة المناكير، المناكير التي توضع على الأظافر، هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وهي عليها ويتقيد ذلك بيوم وليلة كما يكون ذلك في الخف؟ ونحن نجيب على ذلك بأن هذا لا يجوز، وأن المناكير في نفسي من حلها شيء فضلا عن كونها تلبس مع الوضوء ولا تنزع. وإذا قدرنا أن لبسها جائز فإنه يجب عند الوضوء أن تنزع حتى يصل الماء إلى جميع العضو، لأن من شروط صحة الوضوء أن يكون الماء مارا على جميع الأعضاء التي يجب تطهيرها، لأنه بدون ذلك لا يكون مطهرا لها. ولعل كثرة السؤال عن ذلك تكون ناتجة عن فتوى غلط أفتى فيها بعض الناس بأن يكون لها حكم الخف فيمسح عليها يوما وليلة، وهذه الفتوى غلط، لأن المسح إنما ورد على الخفين فقط وعلى العمامة وعلى خمر النساء، على خلاف في المسألة الأخيرة. وأما اليدان فإنه لا بد من غسلهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، كما سمعتم قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ويدل لذلك أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن القفازين وهما شراب اليدين، ولم يرخص لهن أن يتوضأن ويمسحن عليهن. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في سفر وعليه جبة ضيقة الأكمام، فأراد أن يغسل ذراعيه فشق عليه ذلك، فأخرج يده من كنه حتى أنزلها من تحت الجبة وغسلها، وهذا دليل على أنه لا مسح على اليدين ولو كان السافر لهما مما يشق نزعه. فاتقوا الله أيها المسلمون وأخبروا نساءكم بذلك، فإن كثيرا من النساء تجهل هذا الحكم، كما أن كثيرا منهن يجهل وجوب الغسل عند الجنابة إذا لم يحق الإنزال، وهذا يقع عنه السؤال كثيرا. فعلينا جميعا أن نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، وعلينا جميعا أن نلتزم بما فرض الله علينا من شرائع دينه، وينبغي لنا أن نكمل ذلك بالمستحبات حتى نكون من السابقين إلى الخيرات. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا من الحديث بأحسنه، وقولوا سمعنا وأطعنا، واسألوا الله مغفرة الذنوب، فإن الإنسان خطاء مهما كان أمره. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. اللهم وفقنا للائتلاف والجماعة. اللهم اجعل قلوبنا مؤتلفة، وأفعالنا متفقة، ووجهاتنا غير مختلفة يا رب العالمين. اللهم اجعل غرضنا ومقصودنا ونيتنا إقامة شرعك، وأعنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة. اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى جعل لكم طهارتين: طهارة القلوب من الشرك والشك والغل والحقد، وطهارة الأبدان والثياب ومواضع الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. فطهروا أيها المؤمنون أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقدار. استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. إن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان. وقال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وإن من الخطأ الفادح والإثم الكبير الذي يؤسف له أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة وهذا من كبائر الذنوب وصلاته باطلة لا تصح على هذه الحال. أيها المؤمنون تطهروا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به وكما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سموا عند الوضوء، وأما النية فمحلها القلب، لا يتلفظ الإنسان بنيته لا في وضوئه ولا في صلاته ولا في غيرها من العبادات. سموا عند الوضوء واغسلوا أكفكم 3 مرات ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا 3 مرات ب3 غرفات ثم اغسلوا وجوهكم 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية طولا ثم اغسلوا اليد اليمنى 3 مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق مفصل الذراع من العضد وهو داخل في الغسل ثم اليد اليسرى مثل ذلك ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا والأذنان من الرأس فيجب مسحهما يدخل المتوضئ سبابتيه في صناخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم اغسل الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل وخللوا ما بين أصابع الرجلين حتى يدخل الماء لما بينهن وإذا كان على رأس الرجل عمامة أو قبر فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس وامسحوا على الأذنين وما خرج من الرأس إن خرج شيء وإذا كان على الرجلين ساتر من خب أو جورب أو غيرهما سواء كان من القطن أو الجلود أو الصوف مما يجوز لبسه سواء كان صفيقا أو كان رقيقا فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل وسواء كان صامتا غير مخرق أو مخرقا فإنه يجوز المسح على الجورب الرقيق وعلى الجورب المخرق وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قيود في جواز المسح على الخف وكل أمر ثبت بدون قيد فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه حتى يقوم دليل على قيده كما أن كل نص ورد عاما فإنه يجب أن يبقى على عموره حتى يقوم دليل على تخصيصه ولا دليل على اشتراط خلو الجورب من الخروق ولا دليل على أنه لا بد أن يكون صفيقا ولو كان هذا من الشروط التي تجب لطهارة الصلاة وما أعظمها من طهارة وما أحوج الناس إلى بيانها بيانا ظاهرا لو كان هذا من الشروط لبينه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان من المعلوم أن المسلم لا يجوز له أن يلبس جوربا مخرقا او خفا مخرقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، دل ذلك على ان الخف يبقى على تسميته وعلى مسماه وعلى حكمه ولو كان مخرقا. ولكن لا بد من شروط يستجب مراعاتها. الاول ان يلبس ذلك على طهارة، فان لبس على غير طهارة لم يجز النفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم عند وضوئه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما الشرط الثاني فأن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فأما الجنابة فلا يجوز مسح الخف عليها، فلا يجوز مسح الخف فيها، بل يجب على الإنسان أن يخلعه ويغسل رجليه. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. انتبهوا للمدة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وليست مقيدة بخمس صلوات كما يظنه بعض العامة، وإنما التقييد بالزمن 24 ساعة للمقيم واثنتان وسبعون ساعة للمسافر. قال صفوان بن عفان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، فلا يحسب من المدة ما كان قبل المسح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المسح، ولا يكون مسح إلا بوجوده فعلا. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس ثم نقض وضوءه في الضحى ولم يمسح، ثم توضأ لصلاة الظهر عند أذان الظهر ومسح على خفين، فإن المدة تبتدئ من الوقت الذي مسح فيه أول مرة وهو عند أذان الظهر، لا من صلاة الفجر ولا من الحدث في الضحى، ولكن من أول مرة مسح، فيستمر يمسح إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما، أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافرا، إلا أن تصيبه جنابة فإنه يخلعهما ويغسل قدميه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة، إذا تمت مدة المسح وأنت على طهارة لم تنتقض طهارتك بذلك حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، وذلك لأن الذي يمسح على خفين يكون قد تطهر طهارة كاملة بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن يكون الخلع ناقضا إلا بدليل شرعي، لأن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي على أن خلع الخف ناقض للوضوء، وعلى هذا فتبقى على طهارتك حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره. فعلى هذا لو تمت مدة المسح في الساعة الثانية عشرة وأنت على وضوء ثم بقيت على وضوئك إلى الساعة الثانية أو الرابعة أو الخامسة أو أكثر من ذلك فإنك تصلي في هذا الوضوء ولا حرج عليك، لأن وضوءك لم ينتقض بتمام المدة لعدم الدليل على وجود على أن ذلك ناقص. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك. لكن لا يعيد المسح عليه إن لبسه بعد خلعه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. فإذا قدر أنك على طهارة ورأيت الوقت حارا فخلعت ما على رجلك من الجورب أو الخف وأنت على طهارة فإن طهارتك باقية، وصل ما شئت حتى ينتقض وضوءك. أيها المؤمنون، أفضوا الوضوء على الوجه المطلوب منكم، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المسارف وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. فهذه ثلاثة أحاديث رواها ثلاثة من الخلفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء وإسباغه. وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وفي حديث آخر: لا تقرب الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ. وإذا حصلت الجنابة عليكم قبل النوم فإن تيسر لكم الاغتسال فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. واعلموا أن الغسل يجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليهما جميعا الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، وكذلك لو أنزل بدون جماع فإنه يجب عليه الغسل. والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة، ولكن الأفضل أن يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الغسل كاف عن الوضوء لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد اغتساله. ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء، وجب عليه غسله، فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه. فإن كان يضره المسح أيضا تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لثقة مشدودة على جرح أو على ألم مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أم الجنابة. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعزله عنه أو تضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ومن تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى فهو على طهارته ولا يحتاج إلى إعادة التيمم، لأن التيمم طهور فلا تنتقل طهارته بخروج الوقت كما لا تنتقل طهارة الماء. ولكن إذا وجد الإنسان الماء فعليه أن يغتسل إن كان تيممه عن جنابة، وأن يتوضأ إن كان تيممه عن حدث أصغر. أيها المؤمنون، اشكروا الله على نعمه وتيسيره، وقوموا بما أوجب عليكم من الطهارة من غير غلو ولا تقصير. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وكونوا ممن قال الله فيهم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإنني أحب أن أنبه على أمرين هامين. أحدهما أن كثيرا من البادية يكون الماء عندهم وفي إمكانهم أن يستعملوه في الطهارة، ولكنهم يتهاونون ويتيممون. وهؤلاء إذا صلوا وهم قادرون على استعمال الماء، إذا صلوا بالتيمم فإن صلاتهم باطلة غير مقبولة منهم. لو صلوا 100 مرة لم يقبلها الله منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهؤلاء محدثون ولم يتوضأوا مع قدرتهم على استعمال الماء، فتكون صلاتهم غير مقبولة بمقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر هؤلاء وأمثالهم ممن يخرجون إلى النزهة أيضا، ليحذروا من التهاون كالطهارة في الماء، فإنهم إذا صلوا بالتيمم وهم قادرون على الماء لم تقبل صلاتهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم حتى يكونوا من المؤمنين. أما الأمر الثاني فإن كثيرا ما تسأل النساء عن مسألة المناكير، المناكير التي توضع على الأظافر، هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وهي عليها ويتقيد ذلك بيوم وليلة كما يكون ذلك في الخف؟ ونحن نجيب على ذلك بأن هذا لا يجوز، وأن المناكير في نفسي من حلها شيء فضلا عن كونها تلبس مع الوضوء ولا تنزع. وإذا قدرنا أن لبسها جائز فإنه يجب عند الوضوء أن تنزع حتى يصل الماء إلى جميع العضو، لأن من شروط صحة الوضوء أن يكون الماء مارا على جميع الأعضاء التي يجب تطهيرها، لأنه بدون ذلك لا يكون مطهرا لها. ولعل كثرة السؤال عن ذلك تكون ناتجة عن فتوى غلط أفتى فيها بعض الناس بأن يكون لها حكم الخف فيمسح عليها يوما وليلة، وهذه الفتوى غلط، لأن المسح إنما ورد على الخفين فقط وعلى العمامة وعلى خمر النساء على خلاف في المسألة الأخيرة. وأما اليدان فإنه لا بد من غسلهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، كما سمعتم قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ويدل لذلك أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن القفازين وهما شراب اليدين، ولم يرخص لهن أن يتوضأن ويمسحن عليهن. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في سفر وعليه جبة ضيقة الأكمام، فأراد أن يغسل ذراعيه فشق عليه ذلك، فأخرج يده من كنه حتى أنزلها من تحت الجبة وغسلها، وهذا دليل على أنه لا مسح على اليدين ولو كان الساتر لهما مما يشق نزعه. فاتقوا الله أيها المسلمون وأخبروا نساءكم بذلك، فإن كثيرا من النساء تجهل هذا الحكم، كما أن كثيرا منهن يجهل وجوب الغسل عند الجنابة إذا لم يحصل الإنزال، وهذا يقع عنه السؤال كثيرا. فعلينا جميعا أن نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، وعلينا جميعا أن نلتزم بما فرض الله علينا من شرائع دينه، وينبغي لنا أن نكمل ذلك بالمستحبات حتى نكون من السابقين إلى الخيرات. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا من الحديث بأحسنه، وقولوا سمعنا وأطعنا، واسألوا الله مغفرة الذنوب، فإن الإنسان خطاء مهما كان أمره. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. اللهم وفقنا للائتلاف والجماعة، اللهم اجعل قلوبنا مؤتلفة وأفعالنا متفقة ووجهاتنا غير مختلفة يا رب العالمين. اللهم اجعل غرضنا ومقصودنا ونيتنا إقامة شرعك، وأعنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.